بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس شرح الشمائل النبوية لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى. وفي مجلسنا هذا نشرح الحديث الثاني بمشيئة الله تعالى ومدده وعونه. وكنا مرة قبل عام في هيت، وهي المدينة التي ولدت فيها، وكانت نهاية أمري حينما خرجت من بلدنا العراق. وكان قد لازمني تلميذ نجيب، وهو الأخ مصطفى محمد نجم، وكنا نتذاكر صحيح البخاري إذ ختمنا الصحيح مرة ثم عاودناه مرة أخرى. فارتأى علي أن أقرأ الحديث أولا ثم أشرع بشرح الحديث، وكنت أرى في هذا نصيحة جيدة، وأيضا من باب الوفاء لهذا التلميذ النجيب والأخ الصديق والحبيب الغالي والقارئ المتقن، كان من خيار قراء مدينتنا الرمادي قبل أن نخرج منها مكرهين فارين من الظلم، والحمد لله رب العالمين. وما دمنا الآن في ديار بني عثمان، تلكم الديار التي نسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يصلح أحوالها وأن يجعلها عونا للمسلمين وأن يجعلها على الدين المتين والتوحيد الكامل، وأن يفتح الله لنا بها قلوب العباد. رأيت أن أقرأ المتن، ثم بعد قراءة المتن يتم الكلام عن السند. وبعض الأخوة يقول إنك تطيل فيما يتعلق بالرجال، وهذه الدروس مهما كانت فهي ليست بطويلة إذ هي قصيرة. ثانيا، لا بد من الوفاء لأولئك الأعلام الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين ركبوا البحر وقطعوا القفر وتركوا الأهل والأوطان وبذلوا ما لديهم لأجل حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ونقله، حتى وصلت إلينا سنة النبي وأخباره صحيحة سليمة مستقيمة. فلا بد من الوفاء مع هؤلاء، وإذا كان الإنسان وفيا مع الآخرين فإن الله يهيئ له من يكون وفيا. والإنسان إذا فعل أفعال الخير فإنه لن يعدم جوائز فعل الخير في الدنيا ولا في الآخرة، وربنا جل جلاله هو الكريم يعطي العطاء العظيم على العمل القليل. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى. هكذا قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله. فقوله حدثنا، وبعدها أيضا قول شيخه حدثنا، سبق لنا مرة أن أهل الحديث يختارون هذه اللفظة لأن أولئك الأفذال من أهل العلم قد نصبوا أنفسهم للتحديث ولخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحديث فيه معنى التكرار، والرواة حينما كانوا يجلسون للتحديث فإنهم يسمعون الرواة مرارا، بل إن الراوي الواحد قد كان يسمع الخبر من شيخه مرارا أحيانا. يقول هنا حدثنا حميد بن مسعدة، فقوله حميد بن مسعدة قال هنا حدثنا حميد بن مسعدة البصري، طبعا نسبه إلى البصري، وحميد هو مصغر حمد، ومسعد بفتح الميم وسكون السين المهملة هو السامي الباهلي. وهذا الراوي روى عن عدد من الثقات، فقد روى عن حماد بن زيد وعن عبد الوارث كما في هذا السند، وعن عبد الوهاب أيضا عن عبد الوهاب كما في هذا السند، وعن عبد الوارث بن عبد المجيد الثقفي، وروى عن خلق آخرين. وقد روى عنه عدة من الثقات منهم الترمذي وآخرين، وهو قد وثقه النسائي وغير النسائي، وقد مات سنة 44 و200. والسامي فتح السين المهملة نسبة إلى سامة ابن لؤي ابن غالب، والباهلي نسبة إلى باهلة ابن أعصر ابن سعد ابن قيس عيلان ابن مضر، وباهلة أيضا اسم امرأة إليها ينسب خلق كثير. وأما النسبة إلى بقوله البصري، فنسبة البصري نسبة إلى البصرة، وهي مثلثة الباء الموحدة بصرة بصرة بصرة، وهي بلدة معروفة وهي مشهورة جدا وتحفها الخيرات الكثيرة، لكنها قد مرت عليها سنون عجاف. والبصرة قد بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 من الهجرة. وهذه المدينة قد زرتها مرارا وفيها من الجمال والبهاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهلها على التوحيد والعمل الصالح. ومسعد الباهلي والد حميد سمع من متأخري التابعين، ومسعد بن حميد يختلف، يعني مسعد والد حميد يختلف عن ولده، يختلف عن ولده كثيرا، حتى قال فيه أحمد خرقنا حديثه منذ دهر، وقال أبو داود هالك، يعني قال عن ذهب هالك كذبه أبو داود. إذن الترمذي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال طبعا لدينا هنا في هذه البلاد الشيخ عبد الوهاب يعلمنا اللغة التركية، وهو من خيار الناس، نسأل الله أن يحفظه وأن يرفعه وأن ينفعه، كان يعلمنا جملة جملة، لكنه هذه الأيام كأنه قد نسينا. فعبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البصري، وهو يروي عن أيوب السختياني، ويروي عن الإمام جعفر الصادق، ويروي عن الجريري سعيد بن إياس الجريري، ويروي عن عدة آخرين. روى عنه جماعة منهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المديني وابن معين وطائفة. وقد قال ابن معين عنه ثقة اختلط بأخر، وقال في اللاس مات سنة 94 و100. إذن هو ثقة من الثقات وقد تغير قليلا. والثقفي بفتح الثاء المثلثة والقاف نسبة إلى ثقيف ابن منبه ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصف ابن قيس ابن عيلان، وقيل أن اسم ثقيف قيس نزل الطائف وانتشر في البلاد في الإسلام. وقد قال ابن الأثير في اللباب واشتهر بالنسبة إليه من العلماء أبو محمد ابن عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت ابن عبيد الله ابن الحكم ابن أبي العاص ابن بشر الثقفي البصري. طبعا من فوائد كتاب الأنساب للسمعاني أنه يذكر بعض من انتسب إلى هذه النسبة، واللباب الذي ألفه ابن الأثير هو اختصار لكتاب الأنساب. بالنسبة لهذا الراوي عبد الوهاب الثقفي، قد توفي 94 و100، وتغيره الذي تغير فيه اختلاطه اختلاط به، ما حدث بعد يعني هذه الرواية من الروايات الصحيحة فلا تؤثر فيه. قال عن حميد، وحميد اللي هو حميد ابن أبي حميد الطويل، وحميد ابن أبي حميد الطويل من الثقات الأثبات، وكان حميد يدلس، وقد مر عندنا في درس شرح معرفة أنواع الحديث لابن الصلاح، قد مر عندنا أن الراوي المدلس إذا لم يصرح بالسماع فإن روايته غير مقبولة، لكن هذا مغتفر بسفيان بن عيينة كما مر. وأيضا حميد بن أبي حميد الطويل حينما يروي عن أنس إذا عنعن فعنعنته مغتفرة، لأن ما لم يسمعه من أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني رحم الله الجميع، وهو لم يكن بالطويل، ولكن هذه تسمى بالصفة الكاشفة، مثل قول تعالى طائر يطير بجناحيه، فكل طائر هو يطير بجناحيه. نعم. يقول هنا عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك تكلمنا عنه في الدرس السابق، وهو من أئمة الصحابة وأعيان الصحابة، وقد شرفه الله تعالى بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، طبعا يمكن جعل التاء فيه مما بنيت عليها الكلمة فلا حاجة إلى تقدير نفس أو نسمة، لأن هذه ربعة الهاء فيها ليست للتأنيث، ليست للتأنيث، وبالإمكان أن يكون المقصود بها النفس، فكانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم ربعة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل، أي ليس بالطويل الباطن كما مر في الرواية السابقة، ولا بالقصير، أي لم يكن قصيرا، والربعة هو الوسط بين الطول والقصر، ولكنه إلى الطول أقرب. قال وكان شعره حسن الجسم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله كما أن الله قد جمع له حسن الخلق وحسن المنظر، حسن الجسم طولا وقصرا، فلم يكن بالطويل البائن الذي يعاب عليه بالطول ولا بالقصير الذي يعاب عليه بالقصر، إنما كان وسطا بين الطول والقصر، بحيث أن ارتفاعه ارتفاع يدل على الجمال والجلال والنجابة والمهابة. حسن الجسم. قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أي إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط، وهو الشعر الجميل بين الجعودة والصبوطة، والجعودة وصف حقيقي للشعر، وكذلك الصبوطة وصف حقيقي، فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين هذا وهذا. قال هنا وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون، يعني في معنى أن في لونه سمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسمر ولم يكن أبيض بياضا يعني بياضا قريب على المهاق، ولأنه إن بشرة جسده كان فيها جمال، فهي ليست من البياض الغير جميل ولا إلى السواد الغير جميل، بل كان وسطا بين ذلك أسمر اللون. إذا مشى يتكفأ، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تكون مشيته هي المشية الجميلة، تكون مشيته. وهذه اللفظة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون، وجاء في رواية أزهر اللون، أزهر اللون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا بين البياض وبين السمرة. والذي روى هذه اللفظة عن أنس أسمر اللون هو حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، وهو ثقة من الثقات وله يعني سماع كثير، ومات 43. وقلنا بأنه لم يكن طويلا وإنما جاء للبيان. وهذا السند حميد بن مسعد بصري وعبد الوهاب بصري وحميد بصري وأنس أيضا بصري، لأن أنس كان في المدينة ثم عاش في البصرة ومات فيها، فالسند إذن بصري كله. هنا يقول عن أنس بن مالك، أي أن أنس كان ناقلا عنه صلى الله عليه وسلم قال، أي أنه قال والقائل أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ربعة بفتح الراء وسكون الموحدة، وهو المربوع الخلق. وقلنا بأن التأنيث بعضهم يراه باعتبار النفس، يقال رجل ربعة وامرأة ربعة، ومعناه ربعة المتوسط بين الطول والقصر. فإذا هو ليس بالطويل، أي ليس بالطويل البائن المفرط في الطول، فيصرف المفهوم المراد إلى الكامل فيكون موافقا للحديث السابق، ولا بالقصير، أي ليس بالقصير المتردد فلا ينافي فيما يذكر بعد أن طوله أنه أطول من المربوع. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له هذه الصفات. قال إذا مشى يتكفأ، التكفؤ الميل إلى سنن المشي، أي إلى قدام كالسفينة في جريانها. وجاء في بعض الروايات إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، وجاء في رواية وما رأيت أحدا أسرع في مشيه، وجاء في رواية كان إذا مشى مشى مجتمعا، أي قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي. وجاء في رواية كان إذا مشى تقلع، أي رفع قدمه عن الأرض ارتفاعة واحدة كأنها تتقلع منها، وهي في معناها نفي الاختيال في المشي. وفي أخرى إذا زال زال تقلعا ويمشي هونا ذريع المشي، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. وفي أخرى إذا زال زال قلعا، أي قالعا رجليه من الأرض، والانحدار من الصبب والتقلع من الأرض، يعني هما متقاربان في المعنى. وفي ذلك فيه إشارة لأن مشيته صلى الله عليه وسلم كانت مشية جميلة جليلة ليس فيها عيب، فهو لم يكن قصير المشية ولا طويل المشية، بل إن مشيته كانت أجمل المشيات وأجمل الهيئات، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وكانت مشيته أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، فكثير من الناس يمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة فتلكم مذمومة، كالمشي بانزعاج، فالذي يمشي بانزعاج تكون مشيته غير مريحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي المشية الجميلة العزيزة. تم هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعيد قراءة الحديث قبل ختم هذا المجلس. يقول الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم خدمة العلم وخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل الساعات تلك الساعات التي يقضيها الإنسان في خدمة كتاب الله تعالى وفي خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن طلاب علم نتذاكر فيما بيننا هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.